أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في المسألة 12، والتي انعقدت، نحن قرأناها على ما ببالنا أمس، للبحث عن أن الوصي هل له أن يزوج المجنون المحتاج إلى التزويج، يعني توجد غبطة في تزويجه، مصلحة له، والمقصود من المجنون المجنون الكبير هنا طبعا، بل الصغير أيضا ولو لم يكن مجنونا، كما لو كان شخص وصي على أطفال شخص آخر،
بل الصغير وإن لم يكن مجنونا؟
بلي،
هو الصغير أول مرة ولا ما
بلي بلي بلي. المجنون مطلقا كبيرا كان أو صغيرا، والصغير سواء كان مجنونا أو لم يكن، لكن بشرط نص الموصي عليه. قلنا نحن التنصيص ما إلى داعي بالتنصيص على الزواج، نعم لابد أن تكون الوصاية كما وكيفا بحسب ما عين الموصي، يعني أن تكون مطلقة تشمل كل تدبير شؤوني، كل الإصلاح له، إصلاح لهم خير، ها؟
وإلا ما يكون ولي،
أحسنتوا، ما يكون وصي حينئذ في غير ما عين له. فالوصاية إما عامة أو خاصة بالتزويج، فتخصيصها بخصوص نص الموصي على التزويج الظاهر في تنصيصه عليه بخصوصه، بحيث لا يشمله جعله وصيا في كل شؤونه، لا وجه له على كل حال. جيد، في ذيل المسألة أيضا في بحث رح يجي إن شاء الله. المسألة يا إخوان خلافية بين المحققين في الصغير وفي المجنون. نسب إلى المشهور القول بعدم وجود قدرة للوصي على تزويج المجنون أو الصغير من باب انتفاء الدليل الدال على كون الوصي وصيا في التزويج، ومجرد كونه وصي الولي لا يجعله وصيا في كل ما كان الولي فيه وليا، وذلك أن هنا جهتين من البحث. الجهة الأولى جهة التوكيل إن صح التعبير، يعني كون الوصي وكيل من طرف، مو وكيل بالمعنى الاصطلاحي نتيجة الوصاية، من طرف الولي، وإلا لو كان وكيل اصطلاحي كان ينعزل بالموت. وهذه الجهة وإن كان يتوهم لأول وهلة أنها تقتضي حق التصرف للوصي في كل، إذا كانت وصايته عامة، في كل ما للولي حق التصرف فيه. لكن هناك جهة أخرى لا بد أن لا نغفلها، وهي أن يكون حق الولاية في كل مورد كان الولي وليا عليه قابلا للنقل إلى الوصي. فإذا دل دليل على نقل بعض الولايات كالولايات المالية مثلا، فهو لا يلازم نقل ولايات أخرى، دل الدليل على عدم نقلها، بل لم يدل دليل على نقلها. انتبهت؟ وبعبارة أخرى، ثبوت حق الولاية على تزويج الصغير أو المجنون إما مطلق من كما اخترنا نحن السيد الخوي، أو المتصل جنونه بما قبل بلوغه كما هو رأي المشهور، مو مهم هالخلاف الجانبي الآن، لا يقتضي بالضرورة صحة نقله إلى الغير، بل نحتاج لكي نثبت الناقل إلى دليل دال على إمكانية نقله. وتسليط الولي على النقل من دون دليل هذا تسليط على الأحكام وليس على الأموال. ومن هنا فإن الأصحاب في باب الأموال استدلوا بآية الوصي، في باب الأيتام استدلوا أيضا، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، واستدلوا بالنصوص الواردة. فإن لم نعثر على نص من آية أو رواية أو إجماع على أقل تقدير تعبدي طبعا يدل على صحة هذه التصرفات من الوصي مثل الإنكاح، فتبقى في حيز المنع. فالأصل الأول يقتضي عدم صلاحية الوصي في غير ما دل الدليل عليه، وبعبارة جامعة علمية، نحن أمام كبرى وأمام صغرى. الكبرى مشروعية اتخاذ الوصي في كل مورد من الموارد، وهذه لا سلطان لأحد عليها إلا الشارع، فبمقدار ما يدل الدليل الشرعي تثبت الوصاية. والصغرى إثبات الوصي بالفعل في مورد المشروعية، وهذا يتوقف على إيثاق الأب أو الجد مثلا. فعمدة البحث في المقام هو أنه هل يوجد دليل يدل على نفوذ وصاية الوصي في غير باب الأموال، في باب الإنكاح مثلا، أم لا يوجد؟ وإلا إذا ما يوجد دليل خلي وصي من الآن إلى 10 سنوات، فهو غير مسلط على أحكام الشرع المبين، هو مسلط على ما له الحق، وثبوت الحق له إنما يكون بالتشريع. جيد، من هنا صار توجه المحققين إلى التماس الدليل على ذلك. ذهب المشهور إلى أنه لا دليل على ذلك في باب الإنكاح، لا في المجنون ولا في الصغير، وإن كان كل واحد لازم نلتمس له دليل مستقل. افترضوا دل دليل في الصغير لا يلازم دلالته في المجنون أو العكس. جيد، بل ذهب غير واحد من المتأخرين كالشهيد الثاني في المسالك والفاضل القطليفي الشيخ إبراهيم، المعارك للكركي في قصة الخراج، السبزواري ظاهرا في الكفاية، إلى دعوى الإجماع، وأنتم تعلمون على العدم يعني أنه لا قيمة تعبدية لمثل هذه الإجماعات مع وجود الأدلة المختلف بدلالتها، آيات وروايات. وذهب في المقابل جماعة نسب إلى الشيخ في المبسوط وإلى الشهيد الأول في غاية المراد شرح نكت الإرشاد، وتبناه صاحب الجواهر، ووافقهم السيد الخوي إلى أن الوصي وصي في كل ما الولي فيه ولي، في المجنون وفي الصغير. والمطالب بالدليل كما بات واضحا هم الفريق الثاني، لأن الفريق الأول يتمسك بمقتضى القاعدة، فإن المثبت مطالب بالدليل. استدل صاحب الجواهر وتبعه السيد الخوي في المقام بإطلاق آية الوصية، وهي قوله تعالى، الآيات من 180 إلى 182 من سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إنه سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والمتحصل من كلام العالمين التمسك بإطلاق فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. كل تبديل للوصية أيا كانت الوصية، فالمبدل مأثوم. سواء كانت الوصية وصية بالأموال أو وصية عهدية، وسواء كانت الوصية العهدية خاصة بالتصرف بالأموال مثل البيع والشراء أو شاملة للتزويج. أي شخص يبدل شيء في وصية الموصي أيا كانت فإنما إثمه على الذين يبدلون. فلو كانت وصية الموصي في الإنكاح غير جارية فلا معنى لجعل أي تبديل في وصيته مستوجبا للإثم، لكان التبديل في وصيته غير النافذ غير مستوجب للإثم. والقول بأن المراد خصوص الوصية النافذة يمثل تقييدا، فإن ظاهره أن كل وصية مستوفية للشروط العامة يعني لمصلحة المولى عليه فهي لازمة التنفيذ ولا يجوز تبديلها
مطلقا.
نعم
مطلقا.
نعم نعم. سيد الخوئي ركز على الآية الأخيرة، فمن خاف من موص جنفا حيفا ميلا عدولا عن الحق عن المصلحة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. المقصود من الخوف هنا مو مجرد الخوف الوسواسي، خاف يعني تصرف الموصي تصرفا خاف منه هذا الجنف، هذا المقصود هنا، مو مجرد والله أنا أخاف هذا الوصي ما يفعل كذا، مخوف مجرد. فأصلح بينهم فلا إثم عليه. السيد الخوئي حسب المتحصل من كلامه أن الظاهر أن الموصي ما دام لا يوجد خوف الجنف والإثم في تصرفاته فتصرفاته يعني إيصاؤه إيصاؤه نافذ مطلق.
يعني مثلا إذا كان ثمة جنف أو مثلا تعدي أو
مو نافذ بعد، لأن هو أصلا في قيد لبي بحسب مناسبات الحكم الموضوع أن تصرفاته نافذة لمصلحة المولى عليه.
الموصي هو
فما دام لا يخاف الموصي مو الموصى
أي الموصي الأب
أحسنت أحسنت.
فإذا أراد أن يخصص مثلا جماعة من أولاده دون جماعة أخرى مثلا من زوجة ثانية
إذا ضمن الضوابط الشرعية مو مهم هذا، لا يكون جنف وإثم، لأن الجنف إنما يكون جنف إلا كان على خلاف القانون.
اللي يخاف جنف هو
الشرعي
الموصى له، اللي يخاف
جنف الموصى له بعد صغير أو مجنون من المحيط مثلا، الأب تصرف هكذا الجد رفض أو العائلة رفضت أو إلى ما هنالك. أحسن
هيمن يعني عايز يعلمني الآن، فمن خاف
من موص جنفا من بقية العائلة افترضوا إخوة المولى عليه أو الموصى عليه
فأصلح بينهم فلا إثم عليه.
أي
يعني هو يكون مقام الموصى الوصي يعني؟
لا لا مو مقام الوصي، هم يرون أنفسهم مثلا حريصين على أخوهم ما لهم ولاية شرعية عليه. أي
خافوا هذا الحيث
أحسنتوا،
فلهم أن يتصرفوا يعني؟
إذا خافوا لا بد من الإصلاح فيما بينهم، وإذا انتهت القضية إلى النزاع وما ما لهم حق التدخل. لكن إذا واقعا اكتشفوا أن هذا الموصي إنسان يفعل على خلاف مصلحة المجنون بإيصائه لهذا السكير العربي. ها؟ فالإصلاح يكون أيضا ضمن الضوابط الشرعية. المهم السيد الخوي نكتته مو هذه. السيد الخوي نكتته أن الموصي أن الموصي تنفذ تصرفاته إذا لم يكن هنالك جرف أو إثم. ومن جملة تصرفات الموصي إيصاؤه بتزويج الولد المجنون أو الصغير في فرض كونه ذا مصلحة للصغير أو ذا مصلحة للمجنون. جيد. في المقابل ذهب جماعة وأفضل من استدل لهم هو السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك إلى أن الآية مربوطة بالأموال أساسا، فالمقصود من الآية الثانية فمن بدله، والآية الثالثة فمن خاف من موص، معطوف هذا كله على صدر الآية، صدر الآيات. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية في التركة في المتروكات، يعني الوصية بأي شيء؟ بالأموال، للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله يعني بدل هذا المتروك وصية. فمن خاف من موصين في نفس المورد أيضا، من خاف من موصين. سيد الخوي ما ركز على الآية الثانية، ها، فأنه عند ملتبس الآية الثانية
خيرا
هنا. ها؟
خيرا نكرة ومنون.
فمن خاف شنو؟
ترك خيرا.
ترك خيرا شنو؟ ترك خيرا يعني ترك الولد؟ لا، ترك للولد خيرا. الخير هو المال مولانا، الخير هو المال أصلا في الروايات، واضح.
واضح. ما نستفيد من الآية؟
ها منو؟
مو من صدر الآية هذا الكلام.
منو؟
هو السيد الحكيم يقول إنه هذا.
لا، السيد الحكيم يقول موردها المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
شنو هو المتروك؟ خيرا.
المتروك هو المال يعني. ترك خيرا يعني ترك مالا.
هو احنا نريد نحدد انه هو المتروك
ماله. اي ما فيه الخير لهم، ما يعود بالعائدة عليهم.
اذا خيرا نكرا.
مو عليهم، لهم ايضا، للوالدين والاقربين. طيب. والذي يقطع هذا الامر عند السيد الحكيم وجماعة الروايات، قالوا الروايات الواردة في تفسير الآية واردة في الاموال. روحوا شوفوا باب 32 من أبواب الوصايا. قال سيد الحكيم رحنا باب 32 جيد. وفيه روايتان باب 32، ما فيه 100 رواية. الرواية الأولى في الجزء 19 صفحة 337، محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه، لأن صاحب الوسائل عند أدب في النقل من كتب الصدوق، إذا نقل من الفقيه يذكر اسم الصدوق، إذا نقل من كتاب آخر يذكر اسم الكتاب. محمد بن علي بن الحسين في الخصال، في العيون، في الأمالي، في المجالس. من يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى يعني من الفقيه، وسند الشيخ الصدوق إلى حماد صحيح، حماد عن حريز عن محمد بن مسلم بعد أعلى الشخصيات صحيحة بالاتفاق. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله، قال أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا. حتى لو موصي اليهودي، حتى لو موصي نصراني، أعطه كما أوصى. إن الله عز وجل يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. جيد، هالرواية نفسها يا إخوان موجودة في المقنع مرسلة، لأن المقنع هو رسالة الأب وتتمات الابن في الحقيقة، معروفة رسالة علي بن بابويه، أول من حذف الأسانيد وترك المتون، أيضا مروية في الكافي، وراوي الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم، أسانيد واضحة. الصدوق يعلق على الرواية يقول ماله هو الثلث، هذا تقييد بروايات أخرى، فاستفترضوا مو الثلث ما عنده ورثة فأوصى بكل المال، ينفذ أو لا ينفذ؟ إذا ما عنده ورثة ينفذ، جيد مو مهم، هذا صراع جانبي. طيب هالرواية يا إخوان سيد الحكيم حسب كلامه هو ما مفصل، قال والروايات الواردة قرينة على أنها في الأموال، نقول نعم طبقت الآية في الأموال، لكن هل قيدت بالأموال؟ إذا من نفس القرآن ما نفهم القيد، من هالرواية نفهم التقييد، أو نفهم فمن بدله يشمل الأموال، قطعا يشمل الأموال، ما في أحد من الفقهاء المتنازعين قال لا يشمل الأموال، هم مختلفون في أنه يشمل غير الأموال أو لا يشمل، فهذا يكون من باب المورد. يعني بعبارة أخرى الإمام قال بأن المقام إيصاء بماله ليهودي لنصراني لأي كان من صغريات فمن بدله، لكن ما إلى صغرى أخرى، أول الكلام هذا مثبت وليس نافي كما هو واضح. طيب جدا، الرواية الثانية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، من هذا؟ الكليني، يعني الكليني يروي، جيد، عن علي بن مهزيار، طبعا في السند سهل وفيه خلاف وعندنا ثقة، قال كتب أبو جعفر عليه السلام، أبو جعفر من هنا إمام الجواد، بعد علي بن مهزيار من أصحاب الإمام الجواد، طبعا علي بن مهزيار لا يتغفلوا يا إخوان عن نقطة، مو شخص واحد، شخصان في الجد وفي الحفي، هذا اللي تنقل عنا قضايا في الغيبة، بدايات في الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، هذا الحفيد، ها مو علي بن مهزيار المشهور في الروايات، علي بن مهزيار المشهور في الروايات هو صاحب الإمام الجواد والهادي، جيد. قال كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى، جيد، وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجات لكما في آخرتكما وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. طيب هالرواية تقيد أيضا كسابقتها، ليوصيهما بإنفاذ ما أوصى أبواهما، بل أنا أقول هذه الرواية على العكس أدل، وإن كان ما يمكن الاستدلال بها، قد واحد يستدل بإطلاقها، لأن الإمام أوصاهما بإنفاذ تمام ما أوصى به أبواهما، فيقال بأنه حتى لو كان مما أوصيا به إنكاح الصغار، لكن يا إخوان هذا الإطلاق قطعا غير صحيح، لأن الإمام ده يتكلم عن قضية خارجية، نحن لا ندري، قد تكون القضية الخارجية أن ذاك هي الأموال فقط، فلا هي دليل من هالطرف ولا من ذاك الطرف، بل الروايات لا تدل على شيء. في روايات أخرى واردة في الأموال، لكن ولا رواية يا إخوان أنا وجدت مخصصة مقيدة، بل الروايات ذاكرة باب الأموال كمصداق من المصاديق، كمصداق من المصاديق في المقام. طيب، في المقابل السيد الخوئي رحمة الله عليه جاء بشاهدين للتعميم، لتعميم آية الوصية لغير الأموال، أيضا جاء بروايتين. الرواية الأولى والروايتين غير واردتين في تفسير الآية، لكن مضمونهما في غير الأموال، وين؟ وهي أن الولي إذا أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار جاز له ذلك ولم يضمن. طيب، شنو وجه الاستدلال؟ قال فإن الاتجار كما هو واضح بيع وشراء، مو بس حفظ الأموال، قد يكون فيه خسارة، هذه إذا خسر بدون تعد وتفريط كان قصد الاسترباح لكن خسرت الصدقة لسبب من الأسباب بدون تعد وتفريط فلا ضمان. فهنا الوصية مو مجرد ترك المال، بل هاتان الروايتان دلتا على الوصية العهدية في تدبير شؤون الصغار والاتجار بأموالهم، لا مجرد حفظ المال لهم أو الصرف عليهم في حوائجهم، فيكون هذا تعميما لغير الوصية في الأموال. انتبهوا يا إخوان، السيد الخوي ملتفت شي يقول، السيد الخوي دا يرد على من قال بأن آية الوصية وهو السيد الحكيم ومن مشى مشيه خاصة بترك الأموال، دا يقول هنا الروايتان واردتان في تدبير أمر الطفل من جهة أمواله، لكن الروايتان لم تردا في تفسير الآية المباركة، بل وردتا مستقلتين. فالسيد الخوي يستشهد بهما على تعميم الآية من جهة، ويستدل يستشهد انتبهوا لتعبيره، ويستدل بهما على نفوذ الوصية في غير باب حفظ الأموال وترك الأموال والتركة. تتمة الكلام بقراءة الروايتين والقبول أو المناقشة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.